بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى الخامس من الأمور المعتبرة في السجود. قال المصنف: الخامس يعتبر في مسجد الجبهة الطهارة، أي من الأمور المشترطة والمعتبرة في المكان الذي يقع عليه سجود الجبهة أن يكون طاهرا، بمعنى أن لا يكون نجسا فيه شيء من الأعيان النجاسة أو متنجسا، سواء كانت النجاسة نجاسة مسرية أو غير مسرية. يعني لابد أن يكون مسجد الجبهة والمكان الذي توضع عليه الجبهة طاهر مطلقا من مطلق النجاسة، سواء كانت مسرية منتقلة أو غير مسرية غير منتقلة، سواء كانت رطبة أو يابسة، لابد أن يكون طاهر مطلقا، لا يكون لا نجس ولا متنجس ولا من النجاسة المسرية أو النجاسة غير المسرية، لابد أن يكون طاهرا. هذا أولا. وكذا الإباحة على الأحوط لزوما، يعني وكذا يعتبر في مسجد الجبهة أن يكون مباح على الأحوط لزوما، بمعنى أن لا يكون مخصوبا ويصح التصرف به، وإلا لو كان مخصوب ولا يجوز التصرف به فهذا معناه أن التصرف فيه راح يكون حرام، وإذا كان التصرف فيه حرام يلزم منه أن يكون مبغوض عند الله عز وجل، وبالتالي الحرام المبغوض لا يقرب إلى المحبوب ولا يكون مصداقا للعبادة فتبطل العبادة معه. لهذا قال: وكذا، أي وكذا يعتبر في مسجد الجبهة الإباحة، يعني لا يكون مخصوبا على الأحوط لزوما. الآن راح يأتينا السؤال: إحنا اشترطنا الطهارة في مسجد الجبهة، لكن لعله سائل يسأل هاي الطهارة هل إلها مقدار خاص في مسجد الجبهة أو لابد أن يكون مطلق المسجد هو طاهر؟ المصنف قال: وتجزي طهارة الطرف الذي يسجد عليه ولا تضر نجاسة الباطن أو الطرف الآخر، بمعنى أنه المقدار اللي إحنا نريد نحصله من الطهارة يعني مقدار الطرف الذي يقع عليه السجود. فمثلا لو كان عندنا تربة لها وجهين، وجه علوي ووجه سفلي، وكذلك لها باطن في الداخل، لو كانت الطرف العلوي الذي يقع عليه السجود طاهر لكن باطن التربة نجس، كما لو مثلا التربة امتصت بعض الماء المتنجس في داخلها، هذا يسمى نجاسة باطن. إذا كان هذا الباطن نجس ولكن نجاسته غير مسرية ما تظهر على الطرف الذي يقع عليه السجود، هذا يصح السجود عليها هذه التربة أو الحجر مثلا أو قطعة الطين؟ الجواب نعم، لا تظهر نجاسة الباطن إذا كانت النجاسة غير مسرية وغير منتقلة إلى الطرف الذي يقع عليه السجود. كذلك لو كانت التربة لها طرفين، طرف يقع عليه السجود وطرف بعيد لا يقع عليه السجود، يكفي طهارة الطرف الذي يقع عليه السجود. أو مثلا لها وجهين، وجه العلوي طاهر بس الوجه السفلي نجس، نقول يكفي طهارة الطرف اللي نسجد عليه اللي هو العلوي ولا يضر طهارة الطرف الآخر السفلي. هذا معناته أنه مقدار الطهارة اللي لابد أن نحصله في مسجد الجبهة هو مقدار الطرف اللي يقع عليه السجود يكفي، أما الباطن والطرف الآخر لا تضر نجاسته. طبعا هذا كل كلامنا فيما لو كانت النجاسة غير مسرية، وإلا لو كانت النجاسة مسرية منتقلة هذا معناته أن الطرف اللي يقع عليه السجود أيضا راح يتنجس، بالتالي راح ينجس الجبهة اللي هو بدن المصلي. لا، كلامنا في النجاسة الغير مسرية مثل النجاسة اليابسة الغير منتقلة، هذا يضر لو ما يضر؟ نقول يكفي طهارة الطرف اللي يسجد عليه، وأما الباطن والطرف الآخر لا يضر ما دام نجاسته غير مسرية. لهذا قال المصنف: واللازم طهارة المقدار الذي يعتبر وقوع الجبهة عليه في السجود، فلا بأس بنجاسة الزائد. قبل قليل كان كلامنا على مقدار جهة الطهارة. الآن سؤالنا المقدار مال جهة الطهارة إيش قد؟ المصنف يقول يكفي أن يتحصل عندنا طهارة ما يقع عليه الجبهة في السجود وهو مسمى السجود. يعني إحنا 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 قلنا سابقين السجود متى يتحقق؟ بوضع الجبهة على الأرض. إيش قد مقدار الجبهة التي تقع على الأرض؟ قلنا يكفي مسمى السجود ولو كان بمقدار أنملة من الأصبع كافي. فإذا تحقق أنه عندنا مقدار طاهر من الطرف الذي يقع عليه السجود ويتحقق في مسمى السجود ولو كان بمقدار أنملة طاهر يقع عليه الجبهة يكفي، ولا يضر باقي الأطراف أو باقي المقدار الذي يقع عليه الجبهة لو كان شنو؟ لو كان نجس بنجاسة غير مسرية، كما لو كان نجس أو متنجس بنجاسة يابسة مثلا لا يضر نجاسة الزائد، ما دام مقدار السجود اللي يتحقق بالمسمى اللي هو لو كان بمقدار أنملة هو طاهر ووقعت عليه الجبهة هذا هو يكفي، لأن مسمى السجود قد تحقق. واللازم طهارة المقدار الذي يعتبر وقوع الجبهة عليه في السجود. إيش قد هذا المقدار المشروط والمعتبر أن تقع الجبهة عليه؟ هو مسمى السجود، ولو كان بمقدار أنملة هو يحقق لنا السجود. فلا بأس بنجاسة الزائد عليه لو كان هناك نجاسة أو الجهة أو الطرف متنجس بنجاسة غير مسرية زائد عن مقدار مسمى السجود، هذا ما يضر حتى لو سجدنا عليه. ما دام مسمى السجود هو طاهر اللي وقعت عليه الجبهة هذا يكفي. وقد تقدم الكلام في اعتبار الإباحة في مكان المصلي في مسألة 211. تقدم عندنا سابقا في مكان المصلي أنه لا تصح الصلاة في المكان المخصوب، وذكر المصنف تفصيلها في باب شنو؟ باب مكان المصلي مسألة 211. نعم. السادس من واجبات السجود، قال: يجب الذكر في السجود والحال فيه كما ذكرنا في ذكر الركوع، إلا أن التسبيحة الكبرى هنا سبحان ربي الأعلى وبحمده. عندما يسجد المصلي راح يؤدي الذكر، هذا الذكر اللي ذكره في السجود هو نفس ما ذكرناه وين؟ في الركوع. يعني يكفي فيه مطلق التسبيح، التحميد، التكبير، التهليل. وإذا أراد من باب الأحوط الأولى يختار التسبيح ويجزي فيه سبحان ربي الأعلى وبحمده، هذا التسبيح اللي هو نوع من أنواع الذكر اللي ذكره في السجود، ويكفي أن يكون مرة واحدة. وإذا أراد يختار التسبيحات الصغيرة لابد أن تكون بمقدار 3 مرات. يعني إذا أراد يختار سبحان الله لابد أن يذكرها 3، كذلك إذا أراد يختار تحميد أو تكبير أو تهليل لابد أن يكون أيضا الأحوط وجوبا في الصغريات أن يكون بمقدار 3. وفي حالات ضيق الوقت أو موارد الضرورة له الحق في أن يقتصر في ذكر السجود على سبحان الله مرة واحدة. والمصلي يكون مخير في ذكر السجود بين الجهر والإخفات، يريد يقرأ بصوت جهري أو إخفاتي هو مخير في ذلك، بل حتى يجوز له أن يجمع بين التسبيحات الصغرى والكبرى، كما مثلا لو اختار سبحان الله 3 مرات والتسبيحة الكبرى سبحان ربي الأعلى وبحمده، بل يستحب له أن يضيف معها اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الذكر مشروط فيه نفس ما ذكرناه في ذكر الركوع، لابد أن يكون بذكر باللغة العربية الذي يكون فيه أداء مخارج الحروف، وأن لا يكون هناك مخالفة في الحركات الإعرابية أو البنائية، وأيضا يشترط أن يكون بنحو الموالاة، عدم وجود فاصل زمني يخل بالموالاة العرفية، نفس ما ذكرناه هناك مشروط أيضا هنا في ذكر السجود. نعم. السابع، قال: يجب الجلوس بين السجدتين، بمعنى أنه المصلي إذا سجد السجدة الأولى لابد أن يرفع رأسه من السجدة الأولى إلى أن ينتصب جالسا مطمئنا، هذا يسمونه الجلوس بين السجدتين، ثم بعد ذلك يسجد السجود الثاني. السجدة اللي تقع بين السجدتين هذا سجود واجب على نحو الفتوى، يرفع رأسه من السجدة الأولى وإلى أن ينتصب جالسا مطمئنا، ثم بعد ذلك يرجع يسجد السجدة الثانية. وأما جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية فوجوبها مبني على الاحتياط الوجوبي. لو المصلي أراد أن يرفع رأسه من السجدة الثانية التي ليس بعدها جلوس، ومتى تكون؟ هذه تكون في الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة من الصلاة الرباعية التي لا يوجد فيها تشهد، هذه يسموها جلسة الاستراحة. وذلك بأنه المصلي يرفع رأسه من السجدة الثانية وينتصب جالسا، ثم بعد يستريح في هاي الجلسة، ثم بعد ذلك يقوم إلى الركعة الأخرى. طبعا متى المصلي يجلس مطمئنا مستريحا ثم يقوم إلى الركعة؟ هذا يتحصل بالركعة الأولى ويتحصل بالركعة الثالثة من الصلاة الرباعية. أما الركعة الثانية فيها تشهد، والركعة الثالثة من صلاة المغرب أيضا فيها تشهد، والركعة الرابعة من الصلاة الرباعية سواء كانت ظهر أو عصر أو عشاء أيضا فيها تشهد. المصلي من يريد يتشهد هو تلقائيا راح يجلس، لأنه لابد أن يجلس حتى يؤدي التشهد. هذه الجلسات يسموها جلسة التشهد، لا تسمى جلسة استراحة، تسمى جلسة التشهد. هذه ليس لنا فيها كلام، كلامنا في الركعة الأولى والركعة الثالثة في غير المغرب، إنما من صلاة الرباعية. المصلي المطلوب من عنده يقوم للركعة التي بعدها، هل يجوز له بعد أن يرفع الرأس من السجدة الثانية أن يقوم مباشرة إلى الركعة الأخرى، أو يجب عليه أن يجلس مستريحا مطمئنا ثم بعد ذلك يقوم إلى الركعة الأخرى؟ وقع كلام عند الفقهاء، فبعض الفقهاء قال جلسة الاستراحة مستحبة وليست واجبة، وبعض الفقهاء قال هي واجبة. فبين هذين القولين المصنف اختار الاحتياط الوجوبي، قال إنه لابد أن يأتي المصلي بجلسة الاستراحة، بأنه بعد أن يرفع الرأس من السجدة الثانية ينتصب جالسا مطمئنا مستريحا، ثم بعد ذلك يقوم إلمن إلى الركعة الثانية أو الثالثة من الرباعية، ووجوبها مبني على الاحتياط الوجوبي. اختار المصنف إنها واجبة، لكن واجبة على نحو الاحتياط الوجوبي، بخلاف رأي بعض الفقهاء عند جلسة الاستراحة أحوط استحبابا الاتيان بها. نعم. الثامن من شروط السجود، يعتبر المكث في حال السجود بمقدار أداء الذكر الواجب. طبعا المكث مر علينا نفسه، هو بمعنى البقاء، نفسه مر علينا في باب الركوع. يعني يشترط أنه المصلي من يسجد في حال السجود أن يمكث ويبقى في حال السجود بمقدار، هذا المقدار يكفي لأداء الذكر الواجب. ما هو الذكر الواجب؟ أما يختار سبحان ربي الأعلى وبحمده التسبيحة الكبرى، أو بمقدار أحدى الذكر التسبيحات الصغرى، مثال سبحان الله 3 مرات، كون يبقى في حال السجود بهذا المقدار، مقدار يكفي لأداء الذكر الواجب. يعني ليس السجود هو مجرد أن يضع الجبهة على الأرض ومباشرة يرفعها، لا، لابد أن يصير عنده مقدار من المكث والبقاء، هذا المقدار يكفي لأداء الذكر الواجب سواء كان بالتسبيحة الكبرى أو التسبيحة ماذا الصغرى، بمقدار 3 مرات. كما يعتبر فيه، يعني في حال المكث حال السجود، هو الاستقرار. يعني نشترط في حال المكث في حال السجود أن يكون بدن المصلي مستقر. طبعا الاستقرار هو بمعنى الطمأنينة، يعني لابد أن يكون في حال الثبات وسكون وليس في حالة حركة. لابد أنه أثناء ما يمكث لأداء السجود يكون في حالة طمأنينة وثبات وسكون، ويؤدي بمقدار الذكر، ثم بعد ذلك يرفع رأسه، فلا يجوز الإخلال به مع القدرة عليه قبل رفع الرأس منه. ما يجوز للمصلي يخل بالاستقرار وهو قادر على أن يأتي به ومتمكن منه، كما لو كان هو مثلا صحيح البدن سليم ما عنده شيء، يتمكن من أن يوفر الاستقرار من دون بالثبات والسكون من دون الحركة. إذا كان قادر ومتمكن عليه يجب الإتيان به، ولا يجوز له الإخلال به متعمدا، وإلا تبطل صلاته. نعم، الشخص الغير قادر والغير متمكن منه، مثل الشخص المريض اللي مثلا بدنه يرجف أو مثلا ما يستقر أو ما يثبت، هذا معذور، لأنه مع عدم القدرة وعدم التمكن راح يسقط عنه شرطية اعتبار ووجوب الاستقرار عليه، لأن هذا معذور وغير متمكن منه. أما القادر والمتمكن يجب عليه أن يأتي به، فلو أخل به متعمدين قبل أن يرفع رأسه من السجود راح يبطل شنو؟ يبطل سجوده. لهذا فقهاءنا يشترطون أنه الاستقرار لابد أن يتحصل في بدن المصلي، بمعنى أنه يجب أن تكون المساجد في محلها حال الذكر بحالة اطمئنان وثبات وسكون وعدم حركة، بمعنى أنه المساجد من تكون في مكانها راح يكون مستقر. أما لو رفع بعضها في حال شنو؟ في حال السجود، مثل الشخص اللي هو ساجد ويحرك بيده يرفعها ويخفضها، أو ساجد ويرفع مثلا بالإبهام بالإبهامين، يرفع إبهام وينزل إبهام، هذا يسموه إخلال بالاستقرار. نحن نشترط أن يكون المصلي مستقرا وفي حال الثبات والسكون، بمعنى أنه يجب أن تكون المساجد في محلها في حال أداء الذكر، فإذا رفع بعضها متعمدا راح يبطل في حال الذكر، راح يبطل من عنده السجود وراح يبطل الصلاة إذا كان متعمدا. نعم، إذا وقع منا في حالة السهو يجب عليه أن يتداركه، يعني يرجع مرة لخ يثبت الإبهام ماله أو يثبت الكف ماله ويؤدي شنو؟ السجود. مثل الشخص اللي سهوا يرفع إبهامه في حال الذكر، انقل رجع الإبهام والدارك الإبهام الذكر مالك في حال السجود. نعم، المصنف راح يأتينا راح يستثني حالة بعض حركة الأصابع اللي مضر بالاستقرار، لهذا قال نعم راح يأتينا إن شاء الله. الآن يأتينا سؤال، هذا الاستقرار والثبات والسكون هل مطلوب في حال أداء الذكر الواجب أو مطلوب مطلقا في الذكر وغيره، سواء كان قبل أداء الذكر الواجب أو في أثنائه أو في أثناء الذكر المستحب؟ لأن احنا نعرف السجود مر باستقراء، مر بوضع الجبهة من دون الذكر، ومر بحالة أداء الذكر الواجب، ومر بحالة أداء الذكر المستحب. هل المشروط بالاستقرار مطلقا لو في حالة فقط الذكر الواجب؟ طبعا أكو قول لفقهائنا إنه يكفي الاستقرار بالذكر الواجب فقط، أما غيره مثل أداء الذكر مثلا قبل أداء الذكر أو في أثناء الذكر المستحب لا يشترط أن يحصل الاستقرار. سماحة السيد رأيه إنه في حال الذكر الواجب الاستقرار مطلوب واجب على نحو الفتوى، وفي حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب كما مثلا لو وضع جبهته وبعد ما مأدى الذكر، هذا أيضا يشترط فيه الاستقرار، وكذلك في أثناء الذكر المستحب. يعني مثلا لو راد يزيد سبحان الله ثلاث أو راد يقرأ اللهم صل على محمد وآل محمد، هذه أيضا يشترط فيها الاستقرار، لكن اشتراط فيها مبني على الاحتياط الوجوبي، لهذا قال فلا يجوز الإخلال به أي بالاستقرار مع القدرة عليه، يعني مع التمكن على الاستقرار، قبل رفع الرأس منه، يعني قبل رفع الرأس من السجود، ولو في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب، يعني حتى في حالة مثلا قبل أداء الذكر الواجب، هاي بعد ما مشتغل هو بالذكر، أو أدى الذكر بس راد يشتغل بالذكر المستحب. المصنف يقول ولو في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الأحوط لزوما، يعني لابد أن يكون الاستقرار متوفر في كل حالة السجود، الذكر الواجب أو المستحب قبل أداء الذكر وبعد أداء الذكر، لكن مبني على الاحتياط اللزومي. نعم، الآن المصنف عند استدراك لشرطية الاستقرار يريد يخرجه، وهو أنه لا بأس بتحريك بعض الأطراف كأصابع اليد ما لم يضر بصدق الاستقرار عرفا. طبعا هذا في حال غير الذكر الواجب، في حال الذكر الواجب لابد المصلي ما يحرك أي شيء من 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 مواقع السجود مالته. أما في حالة مثلا عدم الاشتغال بالذكر أو في حالة الذكر المستحب راد يحرك أصابعه، يقدر يحركها؟ نعم، المصنف يقول يجوز ذا يحرك بعض أصابعه كأطراف اليد، مثلا أصابع اليد، مثلا بعض الناس يحرك أصابعه لحك الجسد، أو مثلا يريد يغير وضع الإبهام من مكان إلى مكان آخر. في غير حال الذكر الواجب لا يضر، ما دام ما يضر بصدق الاستقرار عرفا، يعني عرف الناس من ينظر إليه يقول عليه أنه موفر الاستقرار والثبات والسكون وغير مخل بي. إذا كان عند عرف الناس يصدق عليه الاستقرار وثابت وساكن ولا يصدق عليه مثل حركة هاي الخفيفة مثل حركة الأصابع أو حركة الإبهام لي أو حركة حك الجسد أو تغير وضعهما ما تأثر عليه، لا بأس بهما، لأن هذا ما يضر على الاستقرار عرفا. والأحوط الأولى إعادة الذكر لو تحرك حاله من غير عمد من باب الاحتياط الأولوي. إذا شخص حال أداء الذكر وهو سبحان ربي الأعلى وبحمدي مثلا اتحرك، بس حركته جاءت من غير عمد، كما لو مثلا جاءت سهوا أو بسبب الزحام، شخص حركه وتحرك الإبهام ماله أو تحركت الكف مالته أو رفعت الركبة مالته ورجعت في حال أداء الذكر، بس هو تحركه كان من غير عمد، يعني هو شرع في الذكر وبس ما وفر الاستقرار، حصل عنده سهو، هذا شنو حكمه؟ هل واجب عليه أن يعيد الذكر مع توفر الاستقرار أو لا يجب عليه؟ الجواب ما دام التحرك ماله من غير عمد، سواء كان سهوا أو بسبب ازدحام أو بسبب شخص ضربه من الخارج، نقول لا يجب عليه إعادة الذكر، وما أداه من الذكر حال السجود صحيح، لكن مع ذلك من باب الاحتياط الأولوي يعيد الذكر مع توفر شرط الاستقرار من باب الاحتياط الأولوي. إذا مصلي شرع وبدأ بالذكر وما موفر شرطية الاستقرار من باب السهو وأدى الذكر، هذا أيضا شنو حكمه؟ هل يجب عليه إعادة الذكر مع الاستقرار أو لا يجب؟ هذا حكمه نفس حالة السهو، حكمها نفس حالة غير العمد، إنه يجزي ما أداه من الذكر ولا يجب عليه إعادة الذكر مع توفير شرط الاستقرار، ويجزي ما وقع منه إذا كان سهوا، ويعتبر سجود ماذا؟ سجود صحيح. نعم. مسألة 310، من لم يتمكن من الانحناء التام للسجود، فإن أمكنه الانحناء بحد يصدق معه السجود عرفا، وجب عليه أن يرفع ما يسجد عليه إلى حد يتمكن من وضع الجبهة عليه. احنا اشترطنا على المصلي أن يكون بالانحناء الخاص الوارد شرعا، وهو وضع المساجد السبعة على الأرض، ولابد أن يكون موقف الجبهة مساوي المن لموقف سجود المساجد السبعة، وإلا يكون أعلى أو أخفض منه، كذلك هذا اشترطناه من عنده. طبعا هذا الانحناء الخاص بوضع المساجد السبعة على الأرض مع حدوث تساوي الموقف، هذا ما يسمى بالانحناء التام، يعني هو المطلوب شرعا وهو التام اللي حقق انه أداء السجود على النحو الواجب شرعا. لكن يوجد عندنا بعض أفراد الناس بسبب المرض، بسبب العذر، بسبب حادث حصل إليه، ما يتمكن من أن يسجد السجود التام، وأحيانا يكون في حالة طبيعية بس ما يقدر يسجد سجود تام، مثل الشخص البدين جدا اللي ما يقدر ينخفض بمقدار كبير بحيث يضع مساجده السبعة على الأرض. هذول شنو حكمهم؟ المطلوب من عندهم الآن السجود في الصلاة بس هو ما متمكن من الانحناء التام، هذا شنو حكمه؟ هذا في حالة أنه الشخص ما متمكن من الانحناء التام تنتقل وظيفته للانحناء الناقص. الانحناء الناقص شنو معناته؟ معناته أنه ينحني وينخفض بمقدار يصدق عليه السجود عرفا لا شرعا. السجود الشرعي هو وضع المساجد السبعة على الأرض، لكن إحنا عندنا سجود عرفي، يعني صدق الناس، صدق عرف الناس إذا نظر إليه يقولون عليه ساجد. مثل شنو؟ مثل الشخص اللي ينحني بس ما يصل إلى الأرض، مثلا هو يبعد بمقدار شبر أو شبرين عن الأرض، هو ما واصل للأرض بس اللي ينظر إليه يقول عليه ساجد. إذا عرف الناس يصدق عندهم أنه هذا سجود بمقدار هذا الانحناء يكفي ويسمى بالانحناء الناقص. فنقول لهذا الشخص اللي غير متمكن من الانحناء التام، اللي ما يقدر يضع المساجد السبعة على الأرض، تقدر تنحني بمقدار الانحناء الناقص اللي يصدق عليه السجود عرفا عند الناس، وإن لم يكن يصدق عليه السجود شرعا إذا كان متمكن منه نقل أجيبه ائتي به وانحني بهذا المقدار، حتى لو مثلا انت تفرق جبهتك عن الارض بمقدار شبر او بمقدار شبرين، بس عرف الناس من ينظر اليك يقول عليك انك ساجد منحني، هذا يكفي. نعم يبقى الان شيء، هو راح ينحني بس هو بالحقيقة ما راح يضع جبهته على الارض لانه ما جاي يقدر يوصل للارض، فكيف يسمى سجود؟ هنا شو نقول له؟ نقول له ارفع التربة اللي تسجد عليها إلى مكان تقع جبهتك عليه، كما مثلا ترفع بمنضدة أو مثلا كرسي أو مثلا قاعدة جلوس أنت عندك موجودة، تخلي عليه التربة بحيث تتمكن الجبهة من السجود عليه، حتى يتحقق من عندك شنو؟ السجود الشرعي اللي هو معناه وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه. لهذا قال من لم يتمكن بسبب مرض أو عذر أو حالة طبيعية كالبدانة من الانحناء التام، يعني من الانحناء الخاص شرعا اللي هو وضع المساجد السبعة على الأرض للسجود، فإن أمكنه الانحناء، هذا شو نسميه الانحناء؟ الانحناء الناقص، بحد يعني بمقدار يصدق معه السجود، يعني يصدق مع هذا الانحناء السجود، لكن يا سجود سجود عرفا، يعني سجود عند عرف الناس لا السجود الشرعي، لأن السجود الشرعي هو وضع المساجد السبع على الأرض بس هو ما متمكن من أن يضع جبهته على الأرض، بس يقدر ينحني بمقدار ما يصل للأرض مثلا بمقدار شبر، بس يسمى سجود عند عرف الناس. وجب عليه أن يرفع ما يسجد عليه، شنو اللي يسجد عليه؟ التربة، يرفعها يخليها مثلا على كرسي، منضدة، على قاعدة ومثلا ويسجد عليه إلى حد يتمكن من وضع الجبهة عليه، يعني إلى حد يتمكن وضع جبهته على ما يسجد عليه، ما يصح السجود عليه مثل التربة. فإن لم يتمكن من الانحناء بذلك المقدار، إذا هذا الشخص ما متمكن وغير قادر حتى على الانحناء اللي يصدق عليه سجود عرفي عند عرف الناس، يعني ما يقدر ينحني حتى بمقدار يصل إلى الأرض بمقدار بعد شبر مثلا أو شبرين، حتى هذا المقدار ما يقدر يؤدي بسبب عجز، مرض، عذر، هنا شنو وظيفته؟ فإن لم يتمكن من الانحناء بذلك المقدار، يعني المقدار اللي يصدق عليه سجود عرفا أومأ برأسه للسجود، يعني إذا صار عنده هكذا عجز حتى على الانحناء الناقص تنتقل وظيفته مع العجز عن السجود العرفي إلى منه؟ إلى البدل. من هو البدل؟ هو الإيماء اللي هو حركة الرأس. ما دام هو عجز عن الانحناء التام انقلة تنتقل وظيفتك للانحناء الناقص السجود العرفي. إذا عجزت عن السجود الشرعي تنتقل للسجود العرفي، إذا عجزت حتى عن السجود العرفي تنتقل إلى الإيماء اللي هو حركة الرأس، الإيماء بالرأس. وإذا طبعا هذا الانتقال والعجز هو انتقال طولي، يعني ما يحق له ينتقل للإيماء إلا بعد أن يعجز عن السجود العرفي. فيعبرون عن فقهائنا انتقال طولي، إنه بعد ما يعجز عن الانحناء العرفي يلا ينتقل إلى من؟ إلى الإيماء، لأن الإيماء وظيفة بدلية، والبدل لا يصار إليه إلا بعد العجز عن المبدل منه. فإذا هو عجز عن السجود العرفي يلا ينتقل إلى وظيفة البدل وهي الإيماء بالعين. لهذا قال فإن لم يتمكن من الانحناء بذلك المقدار، يعني بالمقدار اللي يصدق عليه سجود عرفان، أو مأ برأسه، يعني حرك رأسه إلى الأسفل إشارة المن إلى السجود، وجعل إيماءه له، يعني حركت للسجود أكثر من إيماءه للركوع. طبعا إحنا في وظيفة العاجز عن الانحناء بالمقدار الخاص للركوع أيضا قلنا وظيفته ينتقل للبدل اللي هو بدل الإيماء، وقلنا يومي برأسه، لابد أن يجعل إيماء السجود للشخص العاجز أكثر من إيماء الركوع، يعني يخفض رأسه للأسفل بمقدار أكثر من خفض الرأس للأسفل عند إيماء الركوع. وجعل إيماءه له، يعني للسجود، أكثر من إيماءه للركوع. لو كان وظيفته هو أيضا عاجز عن الانحناء الخاص بقصد الخضوع لأجل الركوع، ولا يلزمه رفع ما يصح السجود عليه إلى الجبهة، يعني في حركة الإيماء هل واجب عليه أن يضع ما يصح السجود عليه كالتربة على شيء مرتفع مثلا ويسجد عليه، أو مثلا يأخذ التربة بيده ويضعها على جبهته ويسجد عليها؟ هذا واجب عليه في حالة الإيماء. احنا هذا وجبناه عليه في حالة السجود العرفي اللي هو الانحناء الناقص. لكن الآن يأتي سؤال، في حالة الانحناء، في حالة الإيماء اللي هو البدل عن الانحناء، هل يجب عليه أيضا أن يرفع ما يصح السجود عليه أو لا يجب؟ المصنف قال لا يجب، ولا يلزمه رفع ما يصح السجود عليه، سواء كان يريد رفعه بمنضدة أو كرسي أو يضعه في يده، هذا مو واجب عليه، إلا أن يصل إلى مكان الجبهة، هذا مو واجب ولا يلزم عليه. شنو الوجه في ذلك؟ لأن في الحقيقة الإيماء لا يصدق عليه سجود، إنما هو حركة ترمز للسجود، هو في حقيقته مو سجود. فحتى نقول لك واجب عليك ترفع مسجد الجبهة، هو مو سجود، وهو مو انحناء بقصد السجود، هو حركة رمزية وإيمائية ترمز للسجود، فلذلك لا يجب أن يضع فيها المصلي المساجد في محلها، بخلاف السجود بالانحناء التام أو السجود الشرعي أو السجود العرفي بالانحناء الناقص، هذا يجب على المصلي أن يضع سائر المساجد في محلها، لأن وضعها واجب في ظرف السجود. بينما الإيماء مو سجود، فلهذا نقول لا يجب عليه أن يرفع ما يصح السجود عليه إلى الجبهة، لأن ما يصدق عليه السجود في حركة الإيماء، فلا يجب أن يضع المساجد في محلها. نعم المصلف قال وإن كان هو أولى، يعني من باب الأولوية والأفضلية لا بأس به، أنه مع الحركة الرمزية الإيمائية للسجود أنه المصلي يريد يضع ما يصح السجود على الجبهة، هذا لا بأس به وهو أولى وأفضل. ومع العجز عنه، إذا وصل المصلي في حالة العجز والانتقال الطولي إلى أنه يعجز حتى عن إيماء رأسه، شنو حكمه؟ مثل بعض الأفراد من المصلين مثلاً عند بعض الأمراض بفقرات العنق ما يقدر حتى يحرك رأسه لأجل الانخفاض بسبب الآلام أو الأوجاع الموجودة في فقرات العنق. هذا شنو حكمه؟ قال ومع العجز عنه، يعني عن الإيماء بالرأس، تنتقل وظيفته إلى الإيماء بالعينين، وذلك بأن يغمض العينين إشارة إلى السجود، ويفتح العينين إشارة إلى رفع الرأس من السجود. قال ومع العجز عنه، يعني عن الإيماء بالرأس، أومأ بعينه غمضا له، يعني يغمض عيونه إشارة للسجود، وفتحا للرفع منه، ويفتح العينين إشارة إلى رفع الرأس من السجود. إذن الخلاصة المطلوب من المصلي الانحناء التام بوضع المساجد السبعة على الأرض في حال ظرف الاختيار. إذا ما تمكن وعجز بسبب مرض أو عذر ينتقل المن للانحناء الناقص اللي نعبر عنه بالسجود العرفي، ويجب عليه في هاي الحالة يرفع ما يصح السجود عليه بحيث يتمكن من وضع الجبهة عليه. إذا ما تمكن من الانحناء الناقص والسجود العرفي بعد عجزه عن الانحناء التام والسجود الشرعي، ينتقل إلى الإيماء بحركة الرأس إشارة إلى السجود. وإذا في حالة الإيماء ما يجب عليه ولا يلزم رفع ما يصح السجود عليه، لأن الإيماء في حقيقته مو سجود، وإن كان هذا أولى وأفضل. وإذا عجز عن الإيماء بالرأس ينتقل إلى الإيماء بالعينين غمضا وفتحا. هذه المراتب انتقالها انتقال طولي وليس انتقال عرضي، بمعنى لا يصح الانتقال إلى المرتبة اللي بعدها إلا بعد العجز عن المرحلة اللي شنو قبلها السابقة عليها. مسألة 311. إذا ارتفعت الجبهة من المسجد قهرا، فإن كان في السجدة الأولى أتى بالسجدة الثانية. إذا المصلي أثناء السجود ارتفعت بعد أن وضع جبهته على ما يصح السجود عليه كالتربة مثلا، رجعت الجبهة مالته ارتفعت قهرا. شنو يعني قهرا؟ يعني من دون اختيار. مثلا شخص مثل الشخص اللي انحنى لأجل السجود، لكن بسبب الزحام مثلا أو بسبب شخص قريب من عنده دفعه، من دفعه الجبهة مالته وقعت على المسجد اللي هو التربة، بس رجعت قهرا من دون اختيار ارتفعت، يعني الجبهة مست التربة ورجعت ارتفعت قهرا من دون اختياره. أثناء ما ارتفعت الجبهة مالته هذا الشيء حصل. طبعا إذا حصل بعد أداء الذكر بعد ما عدنا مشكلة، السجود صحيح وتعتبر سجدة والذكر أداه وما أكو مشكلة. لكن إحنا عدنا كلام إذا حدث الارتفاع والدفع القهري وارتفاع الرأس حدث قبل أن يأتي بالذكر، يعني هو وضع جبهته على التربة قبل أن يؤدي الذكر الواجب وقبل أن يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، رجع قهرا ارتفع رأسه. وإحنا معروف عندنا الجبهة من نضعها على المسجد هذا صدق عليه سجود، وإذا صدق عليه سجود بعد ما نقدر نسجد مرة أخرى، لأن راح يزيد عندنا السجود. فهنا شنو حكمه؟ نقول إذا ارتفع قهرا قبل الإتيان بالذكر أو أثناء الذكر، وتمكن المصلي من أن يحفظ الجبهة من الوقوع ثانية، يعني قدر يمسك نفسه بحيث الجبهة مالته ما تسقط مرة ثانية، حينئذ تعتبر له سجدة، ويعذر في حالة ترك الذكر فيها، وتعتبر له سجدة، ويرجع يجلس مطمئنا لأداء الجلوس بين السجدتين، ويرجع يؤدي الجلسة الثانية بعد أن يجلس معتدلا، يتحقق منه السجود شرعا ويسجد السجدة الثانية. طبعا ليش احنا اعتبرناها إلى سجدة أولى مع أن الدفع هو والارتفاع صار قهري وهو لم يؤدي الذكر؟ الجواب لأن احنا عندنا السجود الشرعي يتحقق بمجرد وضع الجبهة وسائر المساجد الأخرى على الأرض، وما دام هذا توفر من عنده إذا نتحقق من عنده السجدة. نعم يبقى هو لم يأتي بالذكر، ما أتى الذكر، فكيف اعتبرناه سجود؟ الجواب نعم، هو معذور في حالة عدم أداء الذكر بسبب الارتفاع القهري، وسجوده يعتبر صحيح، حاله حال باقي الأعذار اللي نسوغ فيها صحة الصلاة، مثل الشخص اللي ينسى الذكر سهوا، هذا صلاته صحيحة. فهذا نفس الكلام، ما دام هو معذور للارتفاع القهري يعتبر سجوده صحيح. قال إذا ارتفعت الجبهة من المسجد، يعني ما يصح السجود عليه اللي هو مثل التربة، قهرا يعني من دون اختيار، كالدفع حال الزحام مثلا، أو مثلا حالة الانحناء والانخفاض السريع من المصلي، بحيث بمجرد ما مست الجبهة التربة وما يصح السجود عليها رجعت ارتفعت مرة أخرى. قال فإن كان في السجدة الأولى، لأن احنا عندنا تفصيل، مرة كلامنا في السجدة الأولى ومرة كلامنا في السجدة الثانية، إذا كانت السجدة الأولى قبل الإتيان بالذكر أو في أثناء الذكر وتمكن من أن يحفظ جبهته ما تقع ثانية على مسجد على المسجد، نقول تحسب لك سجدة أولى، ولابد من رفع الرأس ويسجد معتدلا ويأتي بالسجدة الثانية. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني، إذا كان الارتفاع القهري في حال السجدة الثانية، يعني السجدة الأولى أداها بالصورة الصحيحة ورفع رأسه وجلس مطمئن، والآن انخفض وانحنى لأجل السجدة الثانية وحصل عند الارتفاع القهري، شنو حكمها؟ الجواب كذلك تحسب له سجدة تامة، فيمضي في صلاته ولا شيء عليه، يعني تحسب له سجدة تامة حتى لو لم يؤدي الذكر فيها، ويعتبر معذور بسبب الارتفاع القهري في حال ترك الذكر. قال وإن كان في السجدة الثانية، يعني وإن كان ارتفاع الجبهة من المسجد قهرا في السجدة الثانية بعد أداء السجدة الأولى، مضى في صلاته ولا شيء عليه، يعني تحسب له سجدة تامة ويكون مؤدي ركن السجود بالسجدتين ولا شيء عليه. الآن عندنا كلام، أحيانا الشخص من ترتفع الجبهة مالته قهرا تعود مرة ثانية إلى السجود قهرا، يعني المصلي ما يتمكن من حفظ الجبهة من الوقوع، إنما هي من وحدها من تلقاء نفسها قهرا ترجع مرة تلوخ شنو تقع، فهو ارتفعت الجبهة قهرا ورجعت عادت الجبهة إلى المسجد قهرا، هذا شنو حكمه؟ تحسب له سجدة سجدتين؟ يعتبر سجدة واحدة؟ قال المصنف إذا ارتفعت الجبهة قهرا ثم عادت كذلك، يعني عادت كذلك قهرا، طبعا قهرا يعني من دون اختياره، هنا شنو حكمه؟ قال لم تحسب سجدتين، بل تحسب شنو؟ سجدة واحدة، يكمل الذكر ويرفع رأسه ويحقق الجلوس بين السجدتين ويرجع يسجد مرة ثانية ويؤدي السجود الثاني، لأن هذين السجدتين بحالة الارتفاع القهري تعتبر مجموعهم يعتبر سجدة واحدة. ما هو الوجه في ذلك؟ أولا لأن هذه السجدة هي فاقدة للاستقرار بسبب الحركة، وثانيا هي خالية من الإحداث والقصد، وإحنا نشترط في السجود الشرعي وجود القصد، فهو سجد للأولى بقصد، بس هاي الثانية اللي وقعت من عند قهران هو ما قاصدها وما محدثها لأجل شنو السجود، إنما وقعت منه قهران من دون اختياره، فلا تعتبر سجود شرعي مستقل، فلهذا يعتبر مجموعهم السجدة الواحدة. نعم، عندنا الآن كلام في حالة الذكر، مرة هو الشخص مثلا ترتفع من عند الجبهة قبل أن يأتي بالذكر وترجع الجبهة مالته، هنا من ترجع راح يؤدي الذكر بقصد الجزئية لو بغير قصد الجزئية. المصنف عنده استدراك، قال نعم إذا كان الارتفاع، يعني هذا الارتفاع القهري قبل الإتيان بالذكر، مثل الشخص اللي يضع الجبهة على المسجد وقهرين ترتفع وقهرين ترجع، وبعد ما مأدي الذكر، يعني بعد حتى ما قال سبحان ربي الأعلى وبحمده. هنا طبعا احنا نقول له لابد أن تأتي بالذكر، بس السؤال هنا هل يأتي بالذكر بقصد الجزئية أو يأتيه بقصد الذكر المطلق؟ طبعا المصنف رأيه على نحو الفتوى أنه يؤدي شنو؟ يؤدي الذكر بقصد الجزئية، لا مانع من ذلك، ولكن مع ذلك المصنف احتاط بالاحتياط الاستحبابي أن يأتي بالذكر بعد عودة الجبهة قهرا إلى المسجد لا بقصد الجزئية. يعني ما يقصد به شنو؟ أنه هذا الذكر جزءا من السجود، إنما يأتي بالذكر بنية الخضوع لله تعالى رجاء كونه مطلوب منه شرعا، يعني يجيبه بنية رجاء المطلوبية، أو يؤدي بنية القربة المطلقة. القربة المطلقة شنو؟ يعني ما يحدد يقول هذا ذكر واجب مطلوب مني في حال السجود، إنما يجيبه بنحو الذكر المطلق. يعني شنو بالذكر المطلق؟ يعني لا بنية إنه قصد كونه جزءا من الصلاة، بنية جزمية، الاحتمال هو كونه غير مطلوب من عنده شرعا وليس جزءا مراد منه مراد للمولى، إنما يأتي به برجاء كونه مطلوب. إذا أراد ينوي نية رجاء المطلوبية، يعني إذا كان مطلوب للشارع أنا جبته، وإذا لم يكن مطلوب أنا ما جبت نية تشريع محرم، ولم أأتي بشيء أقصد به الجزئية وهو ليس بجزء، حتى نخلص من نية التشريع المحرم اللي هو الإتيان بالصلاة ما ليس جزءا منها. كذلك لو راد يذكر القربة المطلقة، يعني أنا أجيب هذا الذكر ذكر لله مطلقا بنية التقرب، إن كان مطلوب من عندي فهو أنا جبته، وإذا ما كان مطلوب من عندي فأنا ما جبت نية التشريع المحرم وليس علي شيء. يبقى سؤال، شنو الوجه في ذلك؟ يعني ليش المصنف يقول الأحوط استحبابا أنه إذا ردت تجيب الذكر بعد أن تعود الجبهة قهرا لا تجيبه بقصد الجزئية، جيبه لو بنية رجاء المطلوبية لو بنية القربة المطلقة؟ شنو الوجه في ذلك؟ حتى المصنف يحتاط استحبابا له. الوجه في ذلك المصنف عنده هذا العود القهري اللي تعود فيه الجبهة قهرا إلى المسجد هو ليس متمم للسجود، بل هو أمر زائد عليه، لأنه وقع كلام عند الفقهاء هل هذا العود القهري مجموعة نينات هو سجود بحيث العودة الثانية هي مكملة للسجود، أو هي شيء زائد عن السجود وقع قهرا؟ اللي يقول مجموع وضع الجبهة على المسجد اثنيناتهن هن مجموعهن سجود والثاني متمم له، عند لا مانع من أن نأتي بالذكر بقصد الجزئية، ما عنده مانع لأن هذا متمم للسجود. سماحة السيد، عند العود القهري السجدة الثانية اللي راح تقع هي ليس متممة للسجود، بل هي أمر زائد عليه، فلهذا عنده لا يقصد الجزئية بالذكر، لأن إذا صار أمر زائد يعني هذا معناته أنه ليس سجود، ما مطلوب منه الذكر. لكن مع ذلك احتاط استحبابا أن يأتي بالذكر بعد عودة الجبهة قهرا لا بقصد الجزئية، لأن هذا العود القهري ليس متمم للسجود بل هو أمر زائد عليه، فلا يقصد الجزئية بالذكر لأن احتمال ما مطلوب من عنده شرعا. لكن هذا بناء على اليمن على نحو الاحتياط الاستحبابي. أما مسألة 312 فيأتي كلام عنها، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.